بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي أتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن أحكام العيد، وإن شئت فسميها آداب صلاة عيد الفطر. والله عز وجل من علينا نحن المسلمين بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا أعياد في الإسلام سوى هذين العيدين، وهما يكونان بعد طاعة، فعيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام لياليه، وبعد الزكاة والصدقة وقراءة القرآن فيه، وعيد الأضحى يأتي بعد كذلك الأيام الأور من ذي الحجة، التي هي أيام فاضلة وأيام طاعة وعبادة، وكذلك يأتي بعد صوم عرفة. فهكذا أعيادنا تأتي بعد طاعات، ولا عيد في الإسلام سوى هذين العيدين. ولذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. والعيد في اللغة مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، ولذلك سمي عيدا. والله عز وجل شرع لعباده في يوم العيد سننا وآدابا، يا حبذا لو يعني تمسكنا بها. فمن ذلك الصلاة، صلاة العيد. وصلاة العيد بعض العلماء يقول فرض كفاية، وبعضهم يقول فرض عين، أي على الجميع المستطيعين، على جميع المستطيعين القادرين أن يصلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وواظب عليها، وحتى النساء أمرهن بالخروج، حتى ذوات الخدور والحيض، مع أنهن ليس عليهن الصلاة الحائض، لكن أمرها أن تخرج لتشهد الجمعة وتسمع الخير. وحتى ذوات الخدور، يعني البنات الأبكار التي كنا لا يخرجن، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد، حتى إن بعضهن اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. فحينئذ علمنا أن صلاة العيد لا تترك للمستطيع ويحافظ عليها، فلا بد من هذه الصلاة وحضور الجمع وحضور هذا الخير. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، أي هو أيضا من عمل الخلفاء الراشدين. وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على صلاة العيدين، أي على مشروعيتهما. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة. وهذا قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ويحرط على صلاة العيد ويأمر الناس بها، مما دل على وجوبها على المستطيع عند بعض العلماء. فلا تترك صلاة العيد، بل نسعى لها ونأخذ لها الأهل والأولاد والصبية لحضورها وشهودها، حرصا على الخير وشهود الصلاة ودعوة المسلمين. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي لا يصلين. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أخت صاحبتها من جلبابها. فحتى ذوات الخدور كما تلاحظون أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد، حتى الحيض، حتى التي ليس عندها حجاب لفقرها أمرها أن تأخذ من أختها المسلمة حجابا لتصلي صلاة العيد، أو جلبابا لتصلي صلاة العيد. ويبدأ وقت صلاة العيد ببداية وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين بعد طلوعها. والسنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها، لأن من العادة أن ينشغل الناس بتوزيع زكاة الفطر فتؤخر، بخلاف صلاة عيد الأضحى فتعجل كي يعود الناس لذبح الأضاحي. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، أي يخرج ماشيا. فمن فضل الله علينا أن شرع لنا نحن المسلمين العيد، ليأتي بعد عبادة وطاعة يفرح به المسلمون، شاكرين لله على نعمه وذاكرين له ومكبرين. أعياد المسلمين إنها أعياد المسلمين أعياد شرعية، لذا العيد ما شرعه الله، لأن فيها سننا وعبادات طيبة، وإن كانت أيام فرح وسرور وأكل وشرب في حدود ما أذن الله به وأجاز. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه كان لا يخرج لصلاة العيد صائما، بل يأكل تمرات ثم يخرج للصلاة، وكان يأكلهن وترا، كما أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال: ويأكلهن وترا. أما في عيد الأضحى فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل شيئا إذا خرج لصلاة العيد عيد الأضحى، فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. وقال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب صلاة العيد وأحكامها أنه يغتسل للعيدين، يغتسل للصلاة، فقد صح في ذلك آثار عن السلف رضي الله عنهم. فعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن زاذان أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال الجعد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى، ولكن متى يغتسل؟ في الليل قبل الفجر الثاني أم بعد الفجر الثاني؟ الأفضل أن يغتسل للعيد بعد طلوع الفجر الثاني، أي بعد أذان الفجر، فإن هذا أفضل. وبهذا قال الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وأيضا من آداب صلاة العيد ومن سننها أن تلبس أجمل ما عندك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا هي لباس من لا خلاق له. والشاهد من الحديث: تجمل بها للعيد والوفود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بالتجمل للعيد واستقبال الوفود، ولكن أنكر عليه هذا اللبس لما فيه من مخالفة شرعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد والجمعة والعيدين، في أعياد الجمعة والعيدين ومحافل الناس، ويتنظف ويتطيب. وأيضا من الآداب والسنن الطيب والسواك، فالسنة في صلاة العيدين أن تكون في أنظف هيئة بأن تطيب وتتسوق قبل خروجك للصلاة. قال ابن قدامة: ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوق، وإنما السواك حتى لا يؤذي الناس برائحة فمه، ولذلك يتسوق ويأتي نظيف الفم. وأيضا من آداب وأحكام صلاة العيد الصلاة في المصلى ما أمكن، فإن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى إن أمكن، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أي صلاة العيد. فمن صلى في المصلى لا يصلي قبل العيد شيئا، بل يذهب ويجلس وينتظر صلاة العيد، لا يصلي ركعتين قبل، فلا صلاة قبل صلاة العيد. أما إن صلى في مسجد جامع فيصلي تحية المسجد، وهذه الصلاة تحية المسجد لا علاقة لها بصلاة العيد، لأنه ليس قبل العيد سنة، إنما السنة أن يجلس وينتظر الصلاة، ولكن لما صلى العيد في مسجد جامع لا بد من تحية المسجد، وهذه سنة أخرى. وأيضا من سنن العيد وآدابه التكبير، يكبر الإنسان منذ أن يخرج من بيته وهو ذاهب إلى المصلى إلى أن تبدأ الصلاة، ويجوز التكبير من ليلة العيد إذا كان في عيد الفطر، وكل واحد يكبر لوحده، ولا يكون هناك كما تعلمون التكبير الجماعي. وأيضا من السنن التي أيضا في صلاة العيدين مخالفة الطريق، يستحب لمن خرج إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى مخالفا الطريق الأولى، لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. يقول ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر. وأيضا من آداب صلاة العيد أن تصلي ركعتين إذا عدت إلى البيت، فتصلي ركعتين في البيت، لما صح في مستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين. قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجه أي لم يخرجه البخاري لا مسلم، لكن هو حديث صحيح، وهذه سنة شبه مهجورة لا يعرفها كثير من الناس، وهي أنه من السنن العيد إذا عاد من المصلى صلى في بيته ركعتين وليس في المصلى. وأيضا من آداب العيد أن يقرأ الإمام بالناس في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويعني بسبح، وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ قاف والقرآن المجيد، والثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السور، ولكن اليوم ربما في الحر الناس في الخارج تشق ويقاف اقتربت الساعة أو سورة القمر، لكن يقرأ بسبح على الأقل والغاشية، يحيي هذه السنة ما أمكن إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن آداب أخيرا صلاة العيد أنه إذا اجتمع عيد وجمعة لو اكتفى المصلي بالعيد عن صلاة الجمعة لا أجزاه ذلك، لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. لكن الخطيب أو الإمام يحضر للصلاة لأنه قد يأتي من يريد صلاة الجمعة، أما باقي الناس لو اكتفوا بالجمعة بالعيد عن الجمعة لا أجزاهم ذلك لما ثبت في السنة والصحيحة. أيضا قال أبو عبيد: شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. واجتمع عيدان في عهد ابن الزبير رضي الله عنه، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فقال للناس فطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصلي بالناس يومئذ الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة. وقال ابن تيمية رحمه الله، وهو يبين لماذا تسقط الجمعة بصلاة العيد، قال: وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود، والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها على الناس أي الجمعة في العيد، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك، يعني حبسوا عن الفرح والسرور بصلاة الجمعة، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالأبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد إدخال إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، واحد الغسلين في الآخر، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه معظم أو أكثر سنن العيد وآدابه، نسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم.